الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة يحذر من الثقة بالغرب والتعويل على الاتفاق معه، ويعرب عن رضاه لجهود الدبلوماسيين الإيرانيين خلال مفاوضات فيينا. القوات العراقية تطلق عملية واسعة في كركوك وتلقي القبض على 14 داعشيا بينهم قياديون. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. حذر قائد الثورة الإسلامية من الثقة بالغرب والتعويل على الاتفاق معه، مؤكدا أن الأمريكيين يتعاملون بكل خبث وغدر ويعدون برفع الحظر بالكلام فقط. وفي آخر لقاء مع الرئيس حسن روحاني وأعضاء حكومته، شدد سماحته على ضرورة استخلاص الدروس من تجارب الحكومة الحالية، وقال إن الغربيين أينما استطاعوا وجهوا ضربة، وأينما لم يوجهوا ضربة فذلك يعود لعدم قدرتهم. وأعرب آية الله السيد علي الخامنئي عن رضاه لجهود الدبلوماسيين الإيرانيين خلال مفاوضات فيينا، فيما قال إن الأمريكيين أصروا على مواقفهم العنيدة ولم يتقدموا خطوة إلى الأمام. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له في دمشق، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين والتعاون البناء القائم بينهما على مختلف الأصعدة. وتناول اللقاء التعاون الشامل بين إيران وسوريا، وتم التأكيد على الدور الأساسي لبرلماني البلدين في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بالقطاعين العام والخاص ومواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على البلدين. وأكد الأسد أن إيران شريك أساسي لسوريا، وأن التعاون بين البلدين أثمر نتائج إيجابية جدا، وسيستمر هذا التعاون حتى دحر التنظيمات الإرهابية. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول القبض على 14 إرهابيا داعشيا بينهم قياديون في مناطق مختلفة من البلاد. من جهة أخرى، شرعت القوات العراقية بعملية عسكرية واسعة ضد فلول عصابات داعش في كركوك من 4 محاور حسب ما أفادت مصادر عسكرية بذلك، والتي أشارت إلى سعي الوحدات للوصول إلى عمق المناطق التي يتواجد فيها الدواعش. ومن المقرر أن تستمر هذه العملية لعشرة أيام بمشاركة عدة ألوية من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي. استشهد طفل فلسطيني ظهر اليوم إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبه قرب مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الطفل محمد مؤيد العلامي البالغ من العمر 8 أعوام بعد وصوله المستشفى الأهلي بحالة صحية حرجة بعد إصابته برصاص الاحتلال. إلى ذلك نعت حركة حماس الشهيد شادي سليم الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقالت إن هذه الدماء هي ضريبة الحرية ووقود معركة الاستقلال والتي ترسم حدود الوطن الفلسطيني الكبير. تصدر وسم أوقف الإعدام في البحرين قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا عبر منصة تويتر بعد إطلاق حملة إلكترونية واسعة تطالب سلطات المنامة بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء الرأي. وانطلقت الحملة بمشاركة كبيرة من النشطاء والحقوقيين من البحرين ودول عربية وإسلامية لإثارة الرأي العام العربي والعالمي من أجل الضغط على سلطات آل خليفة. ويأتي إطلاق هذه الحملة تزامنا مع مرور الذكرى السنوية الثانية على إعدام النظام الخليفي الشابين علي محمد العرب وأحمد عيسى الملالي رميا بالرصاص، رغم نداءات أممية وحقوقية لوقف تنفيذ الإعدام بحقهما. تجددت المعارك عند الجبهة الغربية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب اليمنية بعد توقفها بسبب موجة أمطار غزيرة شهدتها البلاد. وأفادت مصادر إعلامية أن مواجهات عنيفة دارت بمنطقة دشن الخشب شمال غرب المدينة، مشيرة إلى تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية إلى مناطق واسعة وتحرير مديريتي ناطع والنعمان شرق البيضاء والسيطرة على عقبة مالح الاستراتيجية. وأكدت مصادر قبلية تحرير الوحدات المشتركة أكثر من 340 كيلومترا في البيضاء، معتبرة تراجع المرتزقة إلى مديرية بيحان في شبوة أحد أهم المكاسب الاستراتيجية للجيش واللجان. أقيم اليوم الأربعاء في صعدة فعالية ثقافية بمناسبة عيد الغدير الأغار، وقد شارك فيها شخصيات سياسية واجتماعية ومشايخ وأعيان مديرية صعدة. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
يوم الولاية في صعدة، حضور رسمي وعلمائي وشعبي لافت، حيث أحيا الآلاف المناسبة بفعاليتين حشيدتين في مركز المحافظة وساحة الاحتفاء بالمناسبة شمال المحافظة لأبناء مديريات مجز وباقم وقطابر.
حكام المسلمين وحكام غير المسلمين يترامون في أحضان أمريكا، يتولونهم، يسارعون فيهم.
نبارك لكم بمناسبة حلول ذكرى الولاية التي يعتاد شعبنا اليمني العظيم مع الكثير من شعوب العالم.
نبارك للشعب اليمني العظيم وعلى رأسه قيادته الثورية وقيادته السياسية.
نبارك للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، ونبارك للأخ الرئيس، ونبارك للوالد والأمة الإسلامية.
صدق الولاء ذي طمر الأنذال من روس الجبال والقلم درع بالمدرعة صدم وقت الهرولة.
المناسبة الجمعية لشخصية الإمام علي سلوك باتباع الحق والسير على طريق منهجية أمير المؤمنين في الشؤون الحياتية.
الله سبحانه وتعالى يقول إنما وليكم الله في المرتبة الأولى، والولاية الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى، ثم لمن منحه الله هذه الولاية وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لمن منحه الرسول هذه الولاية هو الإمام علي.
ما دام فينا من ينهج نهج علي ويمشي على خط علي فنحن مع علي مع رسول الله.
ثم كان أول الأمة إسلاما والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم.
بهذه المشهدية التي تجلت في ساحة الاحتفاء بالمناسبة، يجدد الأحرار عهودا ويؤكدونها في المضي على النهج القويم الذي خطه الإمام علي عدلا وإنصافا بين أبناء الأمة.
18 من ذي الحجة ليس يوما عاديا، وإنما هو يوم مفصلي في تاريخ الأمة لتحديد ولاءاتها وعدائها من أعدائه.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات بإقالة مجموعة من مسؤولي الدولة الذين يشغلون مناصب رفيعة، وشملت القرارات إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية مع إعفاء مدير القضاء العسكري من منصبه. وكان سعيد أمر في الأونة الأخيرة بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء مع تجميد عمل البرلمان لشهر ورفع الحصانة عن نوابه، في خطوة أثارت امتعاض الأوساط السياسية والنيابية التي اتهمته بالانحراف عن الثورة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يحذر من الثقة بالغرب والتعويل على الاتفاق معه، ويعرب عرضاه لجهود الدبلوماسيين الإيرانيين خلال مفاوضات فيينا. القوات العراقية تطلق عملية واسعة في كركوك وتلقي القبض على 14 داعشيا بينهم قياديون. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، نبارك لكم عيد الغدير الأغر. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. تأتيكم أبحاث في رسالة الحقوق بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 8:13. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم عند 8:30. نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 8:32. معارج النور تستمعون لها عند 8:40. أما نسائم الرحمة تأتيكم في الساعة 8:53. عند 9 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في الساعة 9:15 حدث وحوار. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10:00 عند 10:15. اليمن، التصدي والتحدي. قسم الأخبار في الساعة 11:00 يقدم لحضراتكم حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية في الساعة 11:25. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية بفقرته المختلفة عند 12:00. أما في الساعة 1:00 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع الأحكام التي يستعرضها الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة رسالة الحقوق. وقد ذكرنا في الحلقات الأخيرة أننا بصدد حقوق من حقوق الغير التي تترتب بمناسبة وجود علاقات وأنشطة اجتماعية اعتيادية، أو بمناسبة علاقات يفرضها أداء الواجبات الدينية والعبادية منها خاصة. في هذه الحلقة وصلنا إلى ذكر الإمام عليه السلام لعدد من الحقوق المشار إليها، حيث أورد حقوق الغرماء والخلطاء والخصوم، فقال عليه السلام: ثم حق غريمك الذي تطالبه، ثم حق غريمك الذي يطالبك، ثم حق خليطك، ثم حق خصمك المدعي عليك، ثم حق خصمك الذي تدعي عليه. هؤلاء الأشخاص الخمسة تجمعهم مصادفات العلاقات الاجتماعية، وتنشأ بينهم حقوق وواجبات ينبغي للمؤمن الملتزم الباحث عن الحق والعدل الراجي لرضا الله سبحانه وتعالى أن يراعيها ويحذر من تقصيره في الوفاء بها. مستمعين الكرام، في هذا المقطع من رسالة الحقوق وردت تعابير الغريم والخليط والخصم، ويحسن أن نذكر المعاني اللغوية لهذه التعابير قبل الاستماع إلى الإمام عليه السلام وهو يفصل حقوق الأشخاص المذكورين. يقول مختار الصحاح في معاني الكلمات مارة الذكر: إن الغريم هو الذي عليه الدين، يقال خذ من غريم السوء ما سنح. وقد يكون الغريم أيضا الذي له الدين، قال كثير: قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. والخليط هو المخالط كالنديم المنادم والجليس المجالس، وهو واحد وجمع، وقد يجمع على خلطاء وخلط، والخلطة بالضم الشركة، والخلطة بالكسر العشرة. وأما الخصم فهو المنازع، يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع، لأنه في الأصل مصدر، ومن العرب من يثنيه ويجمعه فيقول خصمان وخصوم. انتهى تعريف مختار الصحاح لهذه التعابير. ولنرى الآن ماذا أراد الإمام بحقوق هؤلاء الأشخاص. مستمع الكريم، الغرماء اثنان، فغريم يطالبك وغريم تطالبه، ولا يقتصر الحق الذي عليك على الغريم الذي يطالبك، إذ إن الأشخاص الذين تطالبهم بدين ما لهم عليك حقوق أيضا. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وأما حق غريمك الذي يطالبك فإن كنت موسرا أعطيته، وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول ورددته عن نفسك ردا لطيفا. وبمفهوم المخالطة إذن مستمع الكريم، فإنه لا يجوز للموسر أن يماطل في سداد دينه، ولا يجوز للمعسر أن يغلظ على دائنه إذا طالبه، فإنه إنما يطالب بحقه. ولكن الذي يطالب بحقه أي بالدين الذي له على الآخرين أن يفكر أيضا بأن للآخرين أوضاعهم وأعذارهم، بل وبحقوقهم عليه. ومن هنا فقد وصى الإمام عليه السلام بأن يذكر الدائن كل ذلك وهو يطالب بدينه. ثم ينتقل الإمام عليه السلام إلى ذكر الخليط فيقول: وحق الخليط أن لا تغره ولا تغشه ولا تخدعه، وتتقي الله تبارك وتعالى في أمره. وقد رأينا سابقا شيئا من هذا المعنى عندما مررنا بحق الجليس، ووصايا الإمام عليه السلام في هذا الشأن واضحة. بعد هؤلاء الثلاثة يبقى حق الخصم المطالب والخصم المطالب. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: وحق الخصم المدعي عليك، فإن كان ما يدعي عليك حقا كنت شاهده على نفسك ولم تظلمه وأوفيته حقه، وإن كان ما يدعي باطلا رفقت به ولم تأتي في أمره غير الرفق، ولم تسخط ربك في أمره ولا قوة إلا بالله. أرأيت مستمع الكريم ماذا يمكن أن يؤدي إليه هذا الحكم العظيم من إلغاء لمشاكل كثيرة في المجتمع فيما لو طبق فعلا؟ ثم أرأيت سمو الخلق حينما تكون متهما بشيء أنت منه بريء، ثم إنك ترفق بالذي يتهمك. وفي المقابل يذكر الإمام زين العابدين عليه السلام حق الخصم المدعى عليه فيقول: وحق خصمك الذي تدعي عليه إن كنت محقا في دعوتك أجملت مقاولته ولم تجحد حقه، وإن كنت مبطلا في دعوتك اتقيت الله عز وجل وتبت إليه وتركت الدعوة. هذا هو جوهر أدب الخصومة، وتحتوي كتب القضاء في الأدبيات الإسلامية والأحكام الشرعية ما هو المنقذ حقا للبشرية من كثير من معاناتها، في خصوص الخصومات التي يعيشها الأفراد فيما بينهم. أما الآن أعزائي المستمعين فمع حديث سماحة الشيخ اليوسفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون في فقرة لقاء البرنامج نلتقي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. سماحة الشيخ، يمكن الحديث في العلاقات الاجتماعية الإسلامية عن شيء اسمه شرف الخصومة، وحول هذا الموضوع هل لكم أن تحدثونا عن شرف الخصومة في سيرة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. عنوان شرف الخصومة بهذا التعبير أو بهذا اللفظ من التعبير، هذا كما تعلمون ليس تعبيرا قديم، وإنما هو تعبير أو مصطلح مستحدث حديث جديد، ويقصد به أو يراد به يعنى به بهذا المصطلح آداب التداعي وآداب التخاصم في الإسلام. أما بعد هذا، إن كان السؤال عن سيرة الأئمة المعصومين ما يتعلق بهذا الجانب، هذا شيء، وهناك شيء آخر عما ورد من أخبارهم وأحاديثهم عليهم السلام بهذا الخصوص. أما عن سيرة الأئمة المعصومين فهناك أخبار تذكر لنا سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في المخاصمة، وسيرة الإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد عليه السلام صاحب رسالة الحقوق، ولعلنا لا نجد متسعا من الوقت أكثر من هذين النموذجين في سيرتهما كمعصومين من ضمن سائر المعصومين من أئمة أهل البيت عليهم السلام. فالإمام أمير المؤمنين اشتهر الخبر عنه أنه رأى درعا له بيد رجل من أهل الكوفة وقاضاه إلى قاضيه شريح بن هاني قاضي الكوفة. ولما رأى أمير المؤمنين عليه السلام من شريح، حسب ما هو معروف ومشهور في هذا الخبر، رأى منه أنه قصر ببعض آداب الخصومة في الإسلام أو بعض آداب القاضي للفصل بين الخصمين، ولعلها ليست من الآداب الواجبة بل من الآداب المندوبة المستحبة المندوبة إليها، لكن مع ذلك أحب أمير المؤمنين عليه السلام أن ينبه قاضيه إلى الالتزام بها، حيث من الآداب مراعاة الحياد الكامل، الحياد الإيجابي الكامل بين الخصمين، بين المدعي والمدعى عليه. والمدعي في هذا الخبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يدعي الدرع بيد الرجل، والمدعى عليه الرجل من أهل الكوفة، رجل من سائر الناس. فشريح القاضي كأنما راعى جانب أمير المؤمنين عليه السلام في لحن الخطاب، فميز بين الخصمين حيث عنا بأمير المؤمنين عليه السلام عناية خاصة في ألفاظه وتعبيره وخطابه ولحظه، بينما هذا هو المؤكد في آداب الخصومة بالنسبة للقاضي أن يساوي بين الخصمين حتى في اللفظ واللحظ، يعني حتى في الملاحظة، حتى في اللحظ النظر يعني. فالأمير عليه السلام لفت نظر أو ألفت نظر قاضيه إلى رعاية هذا الجانب. يكفينا من هذا النموذج عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هذا المقدار. ننتقل، هذا هو يعني يمكن أن يعبر عنه بشرف الخصومة، حيث أن أمير المؤمنين عليه السلام وهو أمير المؤمنين، يعني في حال أمارته للمؤمنين، في حال إمارته وخلافته الظاهرة للمسلمين، مع ذلك يؤكد على قاضيه أن لا يغير لحنه بينه وبين سائر رعيته حينما يكون في موقف القضاء. يكفينا من هذا الخبر هذا المقدار. ننتقل إلى سيرة الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. فهناك خبر روي من جملة من رواه المرحوم الشهيد في شرح اللمعة، يعني الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. المرحوم الشهيد يروي هذا الخبر وله مصادر أخرى. الإمام زين العابدين عليه السلام كانت له زوجة من سائر الناس، ونفس الخبر يدلنا على علة طلاقها من قبل الإمام زين العابدين عليه السلام. فالخبر لا ينتهي إلا بأنها أقامت دعوى على الإمام زين العابدين عند حاكم المدينة أنه طلقها ولم يؤدي مهرها وحقها في المهر. وحاكم المدينة كان معظما مبجلا للإمام زين العابدين عليه السلام، ومعتقدا بصحة قوله حينما يدعى الإمام زين العابدين أنه أدى حقها وأعطاها مهرها. لذلك لم يشأ القاضي الحاكم في المدينة، لم يطلب من الإمام زين العابدين إلا أن يقسم قسما، يعني يؤدي اليمين، لأنه منكر وهي مدعي عليه، وليس على المنكر إلا اليمين إذا لم يقم المدعي البينة، البينة على المدعي أو على المدعي البينة، وليس على المنكر إلا اليمين. فليس على الإمام زين العابدين إلا يمين واحد. لكن الإمام، وهذا من جملة شرف الخصومة بالنسبة إلى تكريم لفظة الجلالة، تكريم وتقديس اليمين بالله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت يمينا صادقة، مع ذلك الإمام زين العابدين أمر بتكرار، يعني بمرة ثانية أن تعطى مهرها مكررة معادة، ولا يقسم قسما ولو قسم صادق. لكن الظاهر أن المقصود من السؤال لم يكن شرف الخصومة في سيرة الأئمة المعصومين، وإنما كان في أخبارهم وأحاديثهم وإرشاداتهم، وهذا ما لا يسعنا الوقت للدخول فيه، فنتوقف بهذا المقدار، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا سماحة الشيخ، حيث أوجزتم في هذه العجالة شرف الخصومة في سيرة الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة والأخوات، حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمن ولا عادي من عادى وانصر من نصر، ولمن ولا عادي من عادى وانصر من نصر،
ما في ولي
إلا علي،
ما في ولي
إلا علي،
ما في ولي
إلا علي، إلا علي. كفك يا حيدر كان بكف محمد، من أخو جبريل عالأمة يشهد كفك يا حيدر كان بكف محمد من بلغه جبريل عالأمة يشهد
وما بلغ بيه ما يكمل الدين لا مأذن ولا صوت عند المسلمين وما بلغ بيه ما يكمل الدين لا مأذن ولا صوت.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
حي على الفلاح.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. هاك عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي. بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة،
وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي ولي الله يا مولاي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 37 من أدعية الصحيفة، والذي كان الإمام زين العابدين عليه السلام يدعو به بالاعتراف بالتقصير عن تأدية شكر الله تبارك وتعالى. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نسلط الضوء عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء المبارك يقول عليه السلام: بل ملكت يا إلهي أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك، وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو. الإمام عليه السلام في هذا المقطع كما في المقاطع السابقة يركز على مسألة جدا مهمة ينبغي لنا أن نفقهها وأن نعرفها معرفة جيدة في تعاملنا مع الله تبارك وتعالى. هذه المسألة هي أننا لا نملك شيئا على الله، يعني كل ما يعطيه الله تبارك وتعالى لنا في عاجلنا وآجلنا في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى، سواء كان بجلب نعمة أو بدفع نقمة، كل ما يفعله الله تبارك وتعالى معنا لا نستحق شيئا منه. ينبغي أن نعرف هذه المسألة، أننا لا نصل ولا يمكن أن نصل في يوم من الأيام إلى مرحلة يمكن أن نستحق فيها على الله شيئا، ونطالب الله عز وجل ونقول له نحن لنا عليك حق أن تفعل كذا وكذا، ما يمكن. لماذا؟ لأسباب كثيرة جدا. في الحلقات السابقة تحدثنا عن بعض هذه الأسباب، منها أن نعم الله تبارك وتعالى كثيرة جدا لا حد لها لا حصر لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكل أعمالنا وكل طاعاتنا إذا قابلناها بنعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تصل إليها. وأنا ضربت مثل فيما سبق بالنفس الإنسان الذي يصعد وينزل، هذا النفس اللي هو نعمة من نعم الله، هذه النعمة الواحدة لو أردنا أن نقيس أعمالنا بأنفاسنا لما وصلت أعمالنا إلى أنفاسنا، أنفاسنا أكثر من أعمالنا. فإذا نعمة النفس اللي هي نعمة واحدة لو خلينا كل أعمالنا في قبالها لا يمكن أن تصل إلى مستواها. هذا من جملة الأسباب. الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا المقطع الذي قرأته قبل قليل يشير إلى أمر آخر، وهو أن الإنسان مملوك لله تبارك وتعالى، الإنسان ملك لله عز وجل. مو بس الإنسان، كل الخلق، كل الكون، السماء، الأرض، ما فيها من عليها، كل ما في الكون هو ملك لله تبارك وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. نحن مملوكون، الإنسان، أنا وأنت وكل الناس وكل الخلق مملوكون لله، عبيد خاضعين لله تبارك وتعالى. والعبد لا يستحق شيئا على مولاه، العبد لا يستحق شيئا على مولاه. إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بشيء، فمن الواجب علينا أن نفعل ذلك الشيء قضاء لحق المولوية. فلما نصلي، لأن الله هو مالكنا وطلب منا الصلاة، لما نصوم، الله مالكنا وطلب منا أن نصوم. فإذا نحن إنما نمتثل أوامر المولى، ونحن عبيد مربوبون، لا نملك لنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إنسان عندما يعمل شيئا من الطاعات ويعمل شيئا من الأمور التي ندب إليها الشرع وأمر بها الله تبارك وتعالى، إنما يفعل ذلك بداعي العبودية لله تبارك وتعالى. أنت عندما تفعل الخير، إنما تؤدي حق الله تبارك وتعالى، حق العبودية لله عز وجل، وبالتالي لا تستحق على مولاك شيئا، لأنك عبد، والعبد لا يستحق على مولاه أي شيء. إذا الله عز وجل أعطانا شيئا فهو بتفضله. الإمام عليه السلام يشير إلى هذه المسألة. في المقاطع الأخرى أشار إلى مسألة النعم التي أنعمها الله تبارك وتعالى على الإنسان، هنا يشير إلى هذه القضية، وهي أن الإنسان قبل أن يملك عبادة الله تبارك وتعالى، الله ملك أمره، بل ملك كله. يقول عليه السلام: بل ملكت يا إلهي أمرهم، يعني أمر الناس، أمر العباد، قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك. يعني الله عز وجل إذا أراد أن يثيب عبد من العباد وينعم على عبد من العباد بالرحمة والرضوان، الواقع أنه الله عز وجل قبل أن يفعل ذلك الإنسان ذلك العمل الخير أو تلك الأعمال الصالحة، قبل أن يفعل الإنسان هذه الأعمال، الله أعد له الثواب. لماذا؟ لأنه الله عز وجل لا يعطي ثوابه للعمل الذي يقوم به العبد، الله عز وجل يعطي ثوابه تفضلا، سواء قام العبد أو لم يقم العبد بالأعمال الصالحة، الله عز وجل ثوابه تفضل. يعني إذا أراد أن يعطي الإنسان الذي ما عمل صالحا مثلا، بتفضل يعطي. إذا أراد أن يعطي الإنسان الذي عمل الصالحات، أيضا يعطيه بتفضل لا باستحقاق، فعطاؤه للجميع تفضل لا استحقاق. منهم نعم الإنسان الذي يعمل الصالحات، غير الإنسان الذي يعمل لا يعمل الصالحات، ولكن أقول أن عطاء الله لكلا الجانبين هو بتفضل منه لا باستحقاق. وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك، وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو، والحمد لله رب العالمين.
بل ملكت يا إلهي أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك، وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين.
دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب.
دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب.
يا من رسمت نهج الوفاء، أنت العلي فوق العلاني.
يا من رسمت نهج الوفاء، أنت العلي فوق العلاني. باب الإله العلم الولي، بعد النبي الحق الجلي. مولاي مولى الموحدين، يا وارث علم الأولين.
يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي، يا عظيم الجاه يا ماء كوثر العذب.
أنت إيماني خير غرامي، لك سلامي أبا ترام.
أنت إمامي خير غرامي، لك سلامي أبا ترام.
أشهد أنك جاهد في الله حق واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله.
لك سلامي أبا تراب.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. موضوع حلقتنا هذه هو الأمانة، فمما يميز شخصية المؤمن وحركته في الحياة أنه يكون موضع ثقة الآخرين ومستودع أسرارهم وحاجاتهم. والأمانة في حياة الفرد تنعكس على المجتمع وتؤثر تأثيرا إيجابيا في تماسكه واستقراره، فطبيعة الناس أنهم يحتاجون لبعضهم في المعاملات التجارية وغيرها. وهذا التعامل إذا طبع بطابع الأمانة فإنه يدفع الحركة الاجتماعية نحو الأمام. حول هذا الموضوع يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر. وعنه عليه السلام أيضا أنه قال: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. وعن أبي ذر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حافتا الصراط يوم القيامة، الرحم والأمانة، إلى آخر الحديث. هذه الآية الكريمة والروايات الشريفة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، عزيز المستمع، وكذلك الكثير من الروايات والأحاديث الأخرى تؤكد مفهوم الأمانة وتؤصله في نفس المؤمن. ونحن لو نظرنا إلى مجمل هذه الأحاديث والروايات لاستنتجنا بشكل واضح سبب هذا التركيز على الأمانة وذم الخيانة. فالأمانة صفة خلقية إنسانية حثت عليها جميع الشرائع والأديان السماوية، بل إن كل إنسان سليم التفكير نقي الفطرة يعرف بفطرته حسن الأمانة وقبح الخيانة، وكل مجتمع تسوده الأمانة والثقة يكون أقرب للتقدم والتطور بعكس المجتمع الذي يشيع فيه الغدر والخيانة. قال الشاعر: ولا تزهدا في وصل أهل قرابة، ولا تك سبعا في العشيرة عاديا، وإن امرئ أسدى إليك أمانة فأوف بها، إن مت سميت وافيا.
عزيزي المستمع، الأمانة خلق إنساني رفيع وخصلة مميزة للمؤمن، وهي ضمانة لحفظ الأمن وإشاعة الاستقرار والثقة لدى عموم الناس. حتى لقاء آخر في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره، من يرحم قلبي ويعذره ويلاقي حبيبه يخبره، ما غير أبي الحزن مولى للقلب إمامه حيدره.